أجمل صحاب ممكن يكونوا في عمرنا، هم الصحاب اللي طربهم ربنا. أجمل صحاب ممكن يكونوا في عمرنا، هم الصحاب اللي طربهم ربنا. عرفوا الطريق شاوروا عليه، قالوا لنا نمشي من هنا، والفكرة خير والفكر غير، خيمة وصحبة لمنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدام الناس كلها: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟
رد النبي عليه الصلاة والسلام قدام الناس كلها قائلا: عائشة.
أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه ليها
علشان يعلمنا أن ده من الدين.
هو الحب حلال؟
يعني عادي ممكن أقول لها بحبك؟
الليلة هنعرف قد إيه إحنا كنا مصعبين الدنيا على نفسنا قوي.
الليلة موعدنا مع افتح قلبك، وهيكون ضيفنا فيها هيفتح معانا أخطر ملف، وفضيلة الشيخ أحمد جلال. وافتح قلبك.
ونرحب مع بعض بضيفنا وحبيبنا الشيخ أحمد جلال. السلام عليكم شيخ أحمد.
وعليكم السلام.
نورتنا في خيمة فكرة والله. ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك.
يا دي النور شيخ أحمد.
الله يحفظك.
نورتنا في شهر رمضان المبارك.
الله يحفظك.
عارفين كده إن شاء الله إن النهاردة هتبقى حلقة مميزة.
يا رب.
في ناس كتير هتفرح منها، وفي بعض الناس ممكن يزعل منها.
يا رب تكون تفرح الكل.
إن شاء الله كله يفرح معانا النهاردة إن شاء الله.
يا رب.
شيخنا، طبعا كل بناء وله أعمدة وله أركان. فإيه هي الأركان اللي يقوم عليها البيت السعيد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أنا فرحان جدا وسعيد جدا أنا وسطكم النهاردة.
إحنا
سعيد جدا بكل المشاهدين اللي بيشاهدونا النهاردة، ودايما بدعي ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى ينفعهم بهذه الكلمات.
آمين.
أي بناء له أركان، من غير الأركان دي البناء بيقع. البيت السعيد لو جينا دورنا وبحثنا وشفنا إيه أهم الأشياء اللي ممكن تسعد البيت، الزوج والزوجة، هتلاقيهم دايما هم رايحين لخمس حاجات أساسية. الحاجة الأولانية لغة التقدير بينه وبين بعض. الحاجة الثانية تكريس الوقت. الحاجة الثالثة الاتصال الجسدي اللي بيعبر فيه كلا الطرفين عن الحب والعاطفة والحنان للآخر. الأمر الرابع الأعمال الخدمية المتبادلة بينهم وبين بعض. والأمر الخامس تبادل الهدايا.
يعني يا شيخ أحمد، هل الكلمة الطيبة ممكن يكون لها أثر كبير في إقامة حياة سعيدة في البيت؟
الكلمة الطيبة تحيي إنسان، والكلمة الشديدة القاسية تقتل إنسان. مما لا شك فيه أن لغة التقدير بين الاثنين مهمة جدا، بين الزوج والزوجة. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا كده في كتب السنة كده عندنا باب كامل اسمه باب فضائل أمهات المؤمنين، اللي احنا بنعني بيه لغة التقدير اللي كان بين النبي وبين زوجاته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لحفصة: يا حفصة، أتاني جبريل وقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على حفصة بأفضل شيء كان موجود فيها. وانتم كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام لغة التقدير قال للسيدة زينب بنت جحش اللي كانت بتسعى الفقراء والمساكين، قال لها: انت ام المساكين. الكنية دي اللي تفرح قلبي جدا السيدة حفصة، السيدة صفية زينب عفوا، سيدة زينب رضي الله عنها. لا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيستخدم لغة التقدير اللي هي عبارة عن كلمة طيبة بوصف خلق او خلق في جانب الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم يجي في يوم الأيام يستخدم لغة التقدير مع عائشة، يقول لعائشة: يا عائشة، ألا ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ تحبي تكوني معايا في الجنة؟
رضي الله عنها.
لغة التقدير اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينادي على عائشة يقول لها: يا حميراء، لأن هي كان ما شاء الله وشها أبيض مشرقب بحمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم اللغة دي كتير جوه البيت، كان بيستخدم لغة كتير جوه البيت، للنبي يعلم قد ايه الكلمة الطيبة لها في البيت اثر كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دايما انه لما يتكلم كلمة مع زوجته ان الكلمة دي تفرح، وهي تكون حريصة ان هي لما تتكلم كلمة مع زوجها تكون الكلمة دي تفرح. النبي كان حريص على ده جوه البيت. لغة التقدير دي اللي لازم نقول نشيل قصادها كده، انك لما تتكلم مع زوجتك مهمة قوي، انك لما تتكلم مع زوجتك تختار الكلمة اللي هتقولها. أضرب ليكم مثال، أنا في مرة كنت قاعد مع واحد صاحبي والتليفون بتاعه رن، فأنا لقيت اللي مكتوب على التليفون سجن العقرب.
الله أكبر.
إيه ده سجن العقرب؟ إيه يا ابني مين سجن العقرب؟ قال لي دي زوجتي. طيب تخيل في يوم من الأيام إن هي يعني شافت إن هي متسمية بالاسم ده، الوضع هيكون إيه؟
هي أكيد بتشوف. أنا أعرف واحد تاني في المقابل مسجل اسم زوجته الملكة.
ما شاء الله لك وتأذن.
فأكيد بتفرحها برضو.
اختيار الكلمة. اختيار الكلمة في البيت. إن هي في يوم من الأيام لما تعمل حاجة في البيت، أكلة معينة، روقت البيت بطريقة معينة، إن أنا أشكرها من لغة التقدير الشكر، جزاكم الله خيرا. من لغة التقدير اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها وعلمها لنا التعبير عن الحب، إنه يقول لها أنا بحبك، زي الحديث الجميل من أحب الناس إليك، فيقول قدام الدنيا كلها عائشة هي أحب الناس لي. وسيدة عائشة رضي الله عنها استخدمت نفس اللغة، بيسألوها في يوم من الأيام إيه أعجب حاجة شفتيها من النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. إيه الكلام الجميل ده؟ كلام طيب وكلام رائع. من استخدام لغة التقدير أيضا جوه البيت، ودي من أكتر حاجات اللي تفرح النساء، إن أنا أثني عليها قدام والدها والدتها قدام إخواتها، أول ما شاء الله أنتوا ادتوا لي هدية، ربنا يبارك، أنتوا ادتوا لي حاجة جميلة جدا. أنتوا مش متخيلين لما الأم تنقل الكلمة دي للبنت وتقول لها ده كان زوجك بيقول عليك كذا وكذا وكذا، أنا هيت أخدت أجر مضاعف، إن أنا فرحت أهلها وفرحتها هي كمان. المعاني الجميلة دي اسمها لغة التقدير، إن أنا في يوم من الأيام أقعد معاها في البيت وأرفع إيديا وأدعو الله سبحانه وتعالى لها، أدعو ربنا سبحانه وتعالى ليها بدعاء بسيط جميل. الدعاء ده يفرق كتير جدا معاها، وهي تدعو الله سبحانه وتعالى ليا. استخدام اللغة دي لغة التقدير لو وجدت في البيوت أي مشكلة من المشكلات ممكن تتحل. ولو جيتوا دورتهم على أكتر المشكلات اللي بتحصل في البيوت، السخرية، الاستهزاء، الشتيمة، السب، التطول عليها، مش هي دي المشكلات اللي دايما بتحصل في البيوت؟ تخيلوا ان احنا نلغي اللغة دي ونستخدم لغة تانية جميلة اسمها لغة التقدير.
برضو ان الزوج ما يبقاش مقدر اللي هي بتقوم بيه في البيت، سواء من رعاية اولاد او عناية بالبيت نفسه او كده، فده بيؤدي بانه في الاخر بيقول لها انت بتعملي ايه؟ طبعا. انت عملت ايه اصلا؟ فعلا الكلام حضرتك في النقطة ديت مهم جدا، ان يعني يجب على كل زوج ان يقول لزوجته حتى لو عملت يعني شوية كشري كده، جزاك الله خيرا ما شاء الله الاكل جميل جدا، فعلا بتسيب اثر رهيب في نفوس النساء يعني.
طبعا.
طب شيخنا حضرتك تاني حاجة كنت بتتكلم فيها عن تكريس الوقت. فالواحد مننا مثلا ممكن او بعض الناس ممكن يقعد قدام مباراة كرة قدم مثلا ساعتين والثلاثة مفيش عنده مشكلة، ولو واحد بيحب لعبة قوي مثلا ممكن يقعد قدام 24 ساعة مش همه الوقت راح فين وازاي. فهل لو الواحد قعد مع زوجته او وفر لها وقت كل يوم مش ده يبقى الافضل والاحسن؟
طبعا، بل هستأذنك اشيل كلمة الافضل والاحسن ونقول كلمة مش هو ده الدين. هو ده الدين.
ما شاء الله.
اطول الاحاديث اللي رويت في صحيح البخاري كانت من طريق السيدة عائشة
رضي الله،
وكانت مع النبي
صلى الله عليه وسلم.
حديث أم زرع، الحديث الطويل المشهور اللي فيه 10 نساء قعدوا مع بعض كل واحدة بتتكلم في وصف زوجها، حديث طويل جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع
صلى الله عليه وسلم.
تكريس الوقت للسماع، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع، وفي النهاية يقول لها كنت لك كأبي زرع من أم زرع. من الأحاديث الطويلة جدا النبي صلى الله عليه وسلم حديث الهجرة لترويس، عفوا حديث نزول الوحي ولترويه لنا السيدة عائشة، رغم ان لحظة نزول الوحي كانت السيدة عائشة عندها 5 سنوات. سمعت الكلام ده منين؟ النبي قعد معاها يتكلم معاها. تكريس الوقت للكلام، ان هم يتكلموا مع بعض. لما نسمع حديث عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله هل مر عليك يوم اشد من يوم احد؟ ويقعد النبي يحكي لها رحلة الطائف الطويلة واللي حصل فيها من الصعاب، ويحكي لها ويحكي لها ويحكي لها. اذا ده كان النبي عاطي وقت علشان يقعد يتكلم. في حديث سيدنا انس ان النبي كان بيقعد مع نسائه بعد الفجر. في حديث ابن عباس انه كان بيقعد بعد العصر. في حديث عائشه كان نسوه النبي صلى الله عليه وسلم التسعه يقعدوا في بيت الست المراه اللي عندها النبي النهارده، ويقعد النبي يتكلم معاهم وبعد كده يقول لهم يلا كل واحده بقى على. النبي كان بيكرس وقت علشان الكلام، وكان بيكرس وقت علشان اللعب. يكرس وقت علشان اللعب،
يلعب مع مين؟
مع زوجته
صلى الله عليه وسلم.
ده دين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر هل بكر تلاعبها وتلاعبك؟ فأصبح دين إنك تقعد معاها وتهزر معاها وتضحك معاها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كما تعلمون الحديث المشهور كان في سفر مع السيدة عائشة، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، كانت لسه شابة وصغيرة في السن. وبعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم يسبقها بعد ما حملت اللحم فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك معه ويقول لها هذه بتلك يا عائشه
صلى الله عليه
وسلم. دي كانت بتلك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قاعد مع السيده عائشه في يوم من الايام فلقى فيه لعب وعرايس فبيقول لها يا عائشه ايه ده؟ قالت له هؤلاء بناتي البنات اللي هي العرايس يعني. فلقى النبي وسط العرايس فرس له جناحين فبيسالها عائشه وايه اللي في النص ده؟ فالنبي عارف فرس له جناحين فقال يا رسول قالت يا رسول الله هذا فرس له جناحان. فالنبي يقول لها هو في فرس له جناحان؟ فالنبي تقول له ازاي باللغه البلدي ما تعرفش مش كان سيدنا سليمان عنده فخيل لها اجنحه
صلى الله.
النبي بيهزر ويضحك جوه البيت في تكريس وقت النبي كان بيكرس وقت
ذكر وصيام تراوح قيام رمضان ده شهر يضمنا حسن الكلام ويا جنان حامد على ده ربنا شغل وعرق محمود علي جهد الرجال ده عزنا.
بل من أعجب ما وقفت عليه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة ومعه عائشة يسيران سويا في طرق المدينة بيتمشوا مع بعض. النبي عاطي تكريس جزء من الوقت للبيت علشان يقعد شويه مع زوجته عشان يتمشوا شويه مع زوجته. تعالى النهارده طبق ده في واقعنا. هو مكرس وقته لاصحابه على القهوه ومكرس وقته على البلاي ستيشن ومكرس وقته على كاندي كراش وصبوي والجديد على الفيس والكلام على الواتس.
يعني اذا شيخ احمد تاكيدا لكلام حضرتك اكيد في تكريس وقت مع تكريس الوقت اكيد يبقى في لمسه حنان.
وما اعظمها من لمسه تزيل كل هم وتزيل كل غم. وده اللي علماء النفس بيتكلموا عليه ان لابد من اتصال جسدي بين الزوج وزوجه. وانا لا اقصد ما يكون بين رجل واهله ولكن اقصد ما عادته عائشه رضي الله عنها لما جاءها عروه بن الزبير فقالت لما يسالها عن حكم لمس الرجل للمراه قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم احدى نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا. يبقى القبلة دي ما كانتش قبلة شهوة إنما هي القبلة اللي فيها اتصال جسدي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته يعبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللمسة عن الحنان عن العطف عن الشفقة عن الرحمة. في حديث عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لمسة الحنان دي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في حجري حاطط راسه في حجرها يقرأ القرآن وأنا حائض. هي ما بتقرأش القرآن في الوقت ده فالنبي نايم في حجرها بيسمعها القرآن. في حديث نزول آية التيمم لما جاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالت فنغزاني نغزة ما منعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلمس اللمسة دي اللي كان فيها نوع من أنواع أدي التعبير عن الحب والرحمة والشفقة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي قال إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. إذا كان ده دين إن أنا أمسح رأس اليتيم في قلبي يرق فما بالي إذا كنت النهاردة بمسح على قلب على رأس زوجتي لهذه اللمسة اللي بتعبر عن الحب والعاطفة. اللمسة دي اللي بتحمل معاني الهزار والضحك. إحنا اللمسة عندنا بقت كده بيضربها. النبي كان فيه لمس آخر لمسة الضحك والهزار. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول له دع لي ويقول لي دعي لي من إناء واحد. ده اللمس اللي بيعبر عن الضحك والهزار والمسحة الطيبة اللي كانت بينهم بين بعض. اللمسة اللي بيعبر فيها كل من الطرفين للآخر أنا حاسس بيك وحاسس بمشاعرك. السيدة صفية بنت حي بن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم البعير بتاعها اعتل مرض فكان بيتأخر شوية فهي صعب عليها نفسها الناس كلها قدامه وهي متأخرة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها فرأها تبكي يعمل النبي أشكو محمد فمسح النبي الدمع منها على وجهها يمسح عنها كده وقال لا تبكي، وينغز البعير كده النبي صلى الله عليه وسلم بإيديه صلى الله عليه وسلم، فيعود أنشط مكان وأقوى مكان صلى الله عليه وسلم. يعني إيه ده؟ يعني إيه يمسح مرة لمسة حنان وعطف ومحبة، مرة لمسة هزار، مرة لمسة بيقول لها أنا 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 حاسس بيكي، يواسيها. في حجة الوداع برضو حصل موقف تاني للسيدة عائشة، الناس كلها عملوا عمرة وحج، السيدة عائشة لما جت تعمل العمرة حاضت فحجت بس، فدخل النبي عليها وهي بتبكي فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم دمعها ويقول لها ما لك تبكين يا عائشة؟ قالت له يا رسول الله والله أنا الناس كلها تعود بعمرة وحج وأنا هعود بحج بس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخوها ويقول له اطلع معها للتنعيم علشان تيجي بعمرة، علشان ترجع بعمرة وحج. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللمسة دي اللي بيقول لها أنا حاسس بيكي وهتطلعي تعملي عمرة علشان تكوني راجعة زيك زي الناس.
ومن أحسن اللمسات دي كمان تأكيد أن كلام حضرتك، يعني ممكن لو هي في المطبخ، ممكن قبل النوم يحتضنها، أكيد الأشياء دي برضو يكون لها أثر طيب.
يقينا يقينا طبعا، وده فعل عائشة. فتمسكت به وقلت له والله يا رسول الله إنني لا أحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. خدت بإيديه
رضي الله عنه.
صلى الله عليه وسلم. ممكن معناها اللي احنا يعني الزوج ممكن يخدم، مش يخدم بقى يعني يساعد زوجته في أعمال البيت وكده،
ولو يخدم صحيحة. السيدة عائشة بيسألوها كيف كان النبي في بيته، فقالت كان في خدمة أهل. ده دي من أقوى الحاجات اللي لازم تكون موجودة في البيت. يمكن بعض العادات للأسف السيئة اللي انتشرت في المجتمع عندنا،
قصة السيد بقى وإن
وده أوت. غلط كبير أبدا، وده غلط كبير فعلا. عارفين ليه؟ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة كان في خدمة أهله، كان يخيط ثوبة ويخصف نعلة ويحلب شاته. النبي كان بيعمل ده في البيت
صلى الله
عليه الصلاة والسلام. ليه ده مش موجود في بيوتنا؟
طبعا دي أنا شيخ أحمد تأكيدا لكلام حضرتك، دي أنا عبارة عن زي هدايا معنوية بتسعد الزوجة جدا. فهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا، هل ده مش الأولى أن يكون ما بين الزوج والزوجة؟
بل هو من أعظم ما ينبغي أن يكون موجود داخل البيت، وده له أثر كبير جدا. وإذا كان النبي علمنا زي ما الشيخ محمد بيقول تهادوا تحبوا ده بيننا وبين بعض، فالمحبة دي لازم تكون موجودة في البيت من باب أولى. وطبيعي دايما لما نقول تهادوا تحبوا في البيت انه يروح يجيب حاجة كبيرة. المرأة لا تنظر ابدا على شيء كبير، ولكن بتنظر على شيء بسيط.
انت افتكرتها بس
بس يستمر. المرأة لا تنظر ابدا على القيمة العالية للهدية، ولكن بتنظر دايما على قد ايه الهدية دي بتعبر عن معاني جميلة جدا. فممكن وردة كل اسبوعين ثلاثة تروح للزوجة، او الشوكولاتاية اللي هي بتحبها تروح لها على مدى يومين شهرين ثلاثة او اسبوعين ثلاثة، ده بالنسبة لها أحسن بكتير جدا من خاتم يجي كل سنة ولا كل سنتين. هي فرحانة أصلا بالحاجة البسيطة اللي تدوم وتستمر، تفرق معها كتير جدا. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله وبيعلم الصحابة أن هم يعملوه. النبي صلى الله عليه وسلم جاله كمية من القماش من عند عظيم مصر، المقوقص عظيم مصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى لسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه واحدة منهم وقال اجعلها شطرين، فخذ نصف وأهدي لزوجتك نصف، أهدي لزوجتك النصف الآخر. النبي يقول له دي هدية مني لك، بس خد بالك خليها نصين وبعتها، ابعت جزء لزوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم علم ده لسيدنا علي بن أبي طالب لما جاله برضو قبطي من أهل مصر. النبي أعطى لسيدنا علي رضي الله عنه، فسيدنا علي كان لماح، شاف النبي عمل إيه مع زيد بن ثابت، أما على طول بسرعة راح مقسمها نصين وأعطى نص لفاطمة بنت أسد لأمه، ونص تاني كان للسيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السيدة فاطمة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رقبتها كده سلسلة من ذهب، فالنبي يسألها يا فاطمة ايه اللي في رقبتك ده؟ فالنبي فالسيدة فاطمة تقول له يا رسول الله هذا شيء أهداه إلي أبو الحسن.
طب لو مش هدايا ممكن رسالة؟
الرسالة الطيبة، الكلمة الطيبة، الابتسامة الرقيقة، كلمة التقدير، لغة المشاعر، كلمة أنا بحبك، كل ده حاجات بسيطة جدا بتبقى موجودة جوه البيت. عايز أكد على معلومة لازم نختم بيها. بصوا الحب ممكن يكون موجود جوه البيت في البداية، ولكن مع ضغط الأولاد وضغط الشغل بتاع الزوج الحب ده بيفطر، عامل زي تانك البنزين، كل ما بنضغط زي من العربية ماشية فبتاخد من البنزين. فاحنا محتاجين كل فتره
نجدد
نخش بنزينه علشان نفول. فاحنا محتاجين كل فتره الزوج يخش البيت والزوجه تخش البيت وتطبق الخمس حاجات دول اللي هي فعلا لو طبقتهم وطبقهم كل اسبوعين ثلاثه يستخدم لغه من اللغات الخمسه، صدقوني البيوت دي هتبقى فعلا اسعد بيوت.
قبل ما نختم يا شيخ احمد جزاك الله خيرا، نقول الخمس حاجات سريعا. اول شيء
التقدير، تكريس الوقت، الاتصال الجسدي، الاعمال الخدميه، وتبادل الهدايا.
طبعا زي ما حضراتكم شايفين والمشاهدين معنا شايفين، وبرضو مش عايزين ناخر الشيخ احمد عشان ليالي رمضان. شفنا في هذه الحلقه كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لاهله. أوصي نفسي وإياكم بأن تستوصوا بنسائكم خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذا المجلس أن يبارك في علم الشيخ أحمد جلال وأن يبارك في حضراتكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة والمشاهدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
أجمل صحاب ممكن يكونوا في عمرنا هم الصحاب اللي طاربهم ربنا. أجمل صحاب ممكن يكونوا في عمرنا هم الصحاب اللي طاربهم ربنا. عرفوا الطريق شاوروا عليه قالوا لنا نمشي من هنا، والفكرة خير والفكر غير، خيمة وصحبة لمنا وضيوف كرام وشيوخ عظام، دعوة من القلب لنا. ذكر وصيام تراوح قيام، رمضان ده شهر يضمنا حسن الكلام ويا جمال، حامد على ده ربنا، شغل وعرق محمود علي، جهد الرجال ده عزنا، صوت النشيد بيشدني أسمع وأقول الله عليك أنا من هنا.